الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم التسويق الدولي. إعداد وتقديم دكتور فهد السلمي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق وتناولنا أعزائي الطلاب والطالبات في الدرس السابق من مقرر التسويق الدولي موضوع سياسات المنتجات الدولية، والذي ناقشنا فيه سياسات وخصائص المنتج في الأسواق الدولية، تخطيط وتطوير المنتج للأسواق الدولية، المحددات المؤثرة على قرارات المزيج السلعي الدولي. وأشرنا في نهاية الحلقة إلى أن درس اليوم سيكون حول العنصر الثاني من عناصر المزيج التسويقي الدولي، وهو سياسات التسعير الدولية، والذي يعد نوعا ما أكثر تعقيدا في مجال التسويق الدولي منها في مجال التسويق المحلي، رغم أن فلسفة وممارسة بناء السعر الدولي لا يختلف من حيث الأساس عن تلك التي تتبع في بناء السعر المحلي. فالمستهلك سواء المحلي أو الأجنبي يجب أن يشعر بأنه قد حصل على قيمة كاملة لما دفعه. في الوقت نفسه فإن على مدير التسويق الدولي أن يسعى إلى تحقيق الأرباح القصيرة أو الطويلة الأجل اعتمادا على فلسفة وأهداف الشركة، إلا أن تنوع الأسواق الدولية تؤدي إلى تنوع وتعدد المتغيرات المؤثرة على السعر. وسوف نجيب في درس اليوم عن التساؤلات التالية: ما هي أهم العوامل المؤثرة في التسعير الدولي؟ وما علاقة الأسعار التصديرية بالأسعار المحلية؟ وما أهم بدائل التسعير الدولي وشروط التسليم في التجارة الخارجية وعلاقتها بطرق الدفع؟ وذلك من خلال تركيز اهتمامنا على مناقشة المحاور التالية: المحددات الأساسية التي تؤثر على سياسة التسعير الدولي، وبدائل التسعير الدولي، وطرق الدفع والتسليم في التجارة الدولية. المحور الأول من محاور درس اليوم: المحددات الأساسية التي تؤثر على سياسة التسعير الدولي. قرارات التسعير أعزائي الطلاب والطالبات يجب أن تكون متكاملة مع قرارات العناصر الأخرى في المزيج التسويقي، لأن التسعير ما هو إلا عنصر من عناصر هذا المزيج، والسعر ما هو إلا أحد خواص السلعة. وأفضل طريقة للتعامل مع تعقيدات التسعير الدولي هي دراسة أنواع المواقف التسعيرية والقرارات التي تواجهها الشركة في التسويق الدولي. وفي هذا الجزء سوف نناقش ما يلي: أولاً، العوامل المؤثرة في التسعير الدولي. لكي نستطيع أعزائي الطلاب والطالبات من فهم طبيعة هيكل السعر، نحتاج أولاً لفحص المحددات والعوامل الأساسية التي تؤثر في وضع سياسات التسعير الدولية، والتي من أهمها التكاليف، حيث تعد التكاليف العامل الأساسي في تحديد السعر. فالتسعير على أساس التكلفة لا يعد إجراء سهلا، خصوصا في ظل غياب المعلومات عن رغبة المستهلكين بالدفع. وتحدد التكاليف الحد الأدنى للسعر، وتعتبر العامل الأساسي في تحديده، بسبب أن التكاليف يجب أن تغطيها الأسعار سواء في المدى القصير أو الطويل. أما العامل الثاني من العوامل المؤثرة في التسعير الدولي هي ظروف الطلب. فبناء قيمة للسلع في السوق الدولية تعني بشكل أو بآخر بناء جداول للطلب على السلعة، ويمكن قياس القيمة من حيث منفعة السلعة والتي قد تترجم إلى قيمة نقدية، وبالتالي فإن التسعير يجب النظر إليه من زاويتين: زاوية العميل والذي ينظر للسعر على أنه عبارة عن القيمة النقدية التي يتولد عندها الطلب ويتحقق عندها أقصى إشباع أو منفعة، ومن زاوية الشركة والتي تنظر للسعر على أنها عبارة عن التكاليف زائدا أقصى ربح يمكن الحصول عليه. ومن هنا يمكن النظر للتسعير على أنه عملية مستمرة لتعديل سعر السلعة حسب تذبذب المنفعة أو الطلب من وجهة نظر المشتري، وتغير ظروف السوق من وجهة نظر الشركة، وتحديد جداول الطلب يعني أن السوق يمكن تقسيمه إلى قطاعات سوقية بحيث يتضمن كل قطاع عدد العملاء الذين سيقومون بالشراء حسب مستوى معين من الأسعار، حيث أن ظروف الطلب تحدد الحد الأعلى للسعر. ومهمة المسوق الدولي بعد ذلك هو اختيار الشريحة السوقية ذات الفائدة الأكبر والتي تحقق للمشتري الأخير حجم من المنفعة تساوي السعر الذي دفعه. والتحدي الذي يواجه المسوق الدولي هو في الحصول على المعلومات المتعلقة بظروف السوق، وفي تحديد مرونة الطلب ومرونة الدخل وطبيعة الطلب والتي غالبا ما تختلف بشكل كبير من دولة إلى أخرى نتيجة اختلاف الأديان واختلاف الاتجاهات في البناء العائلي واختلاف نمط المعيشة. هذا التحدي قد يجعل من الصعب استخدام ظروف الطلب كمحدد للأسعار الدولية. أما العامل الثالث من العوامل المؤثرة في التسعير الدولي فهي المنافسة. فبينما تحدد التكاليف وظروف الطلب الحد الأدنى والأعلى للسعر، فإن ظروف المنافسة تساعد على تحديد بين أي من هذين الحدين يقع السعر الحقيقي. فردة فعل المنافسين هي العامل الحاسم الذي يفرض المحددات العملية على بدائل التسعير الدولي. والقرار الذي يجب اتخاذه من قبل إدارة التسويق الدولي هو هل سيكون السعر أعلى أم أقل أم مساوي لأسعار المنافسين. في ظل ظروف المنافسة الكاملة فإن السعر يحدد بفعل عوامل السوق أي ظروف الطلب. وللحفاظ على عدد محدود من المنتجين الهامشيين فإن السعر يميل لأن يكون فوق التكاليف بصورة كافية، وبالتالي فإن التكاليف هي أهم عامل رئيسي. فإذا كان الحد الأدنى لتكلفة المنتج أقل من السعر السوقي السائد فإن السلعة سيتم إنتاجها وبيعها. أما في ظل احتكار القلة فإن البائع يمتلك بعض القدرة على تمييز نوعية المنتج، والجهود الترويجية والسياسية والسياسات التوزيعية من أجل تكييف سعر المنتج الكلي لخدمة القطاعات السوقية التي تم اختيارها. العامل الرابع من العوامل المؤثرة في التسعير الدولي القوانين والنظم الحكومية. يجب على متخذ قرار التسعير الدولي أن يأخذ في الاعتبار الظروف السياسية والقانونية الموجودة والتي تختلف من بلد لآخر، لأن العوامل السياسية والقانونية تعمل على تقييد حرية الأعمال في تحديد الأسعار، وتحدد إجراءات ضد سياسة الإغراق والتعرفة الجمركية والاستيراد ومنح العملة الأجنبية والموقف من العملة المحلية. العنصر الخامس من العوامل المؤثرة في التسعير الدولي عناصر المزيج التسويقي الأخرى، حيث تتأثر عملية التسعير الدولية بالفلسفة العامة للشركة وبالسياسات الإدارية والتنظيمية وبنوع قنوات التوزيع والعلاقة مع المندوبين والتجار، كما تتأثر برأي وتقييم المستهلك وبالمزايا التسويقية والخدمية للسلعة وبالسياسات الترويجية والخصائص الأخرى ذات العلاقة. ويجب إدارة جميع القرارات التسويقية على أنها قرارات متداخلة ومعتمدة على بعضها البعض، مع مراعاة أن بعض القرارات يجب أن تستخدم كأساس لاتخاذ القرارات الأخرى. ثانيا، علاقة الأسعار التصديرية بالأسعار المحلية. الشركة التي تلزم نفسها بالتصدير بشكل مستمر وتهدف إلى الربح الطويل الأجل وإلى تحقيق مكانة تنافسية في السوق سوف تجد أمامها مجموعة من البدائل لوضع أسعار التصدير. البديل الأول وضع سعر تصديري أقل من السعر المحلي، ويفضل اتباع هذه السياسة في الحالات التالية: عندما يكون المنتج غير معروف في الأسواق الدولية كما هو في السوق المحلي، وعند اعتقاد المنتج أن المنافس الأجنبي يستطيع أن ينتج برخص أكبر، إما لانخفاض تكلفة الأيدي العاملة أو لوجود مساعدات حكومية أو أي مزايا أخرى. والحالة الثالثة عند اعتقاد المنتج أن زيادة الإنتاج تساعد في تخفيض التكاليف، وبالتالي إمكانية عرض المنتجات في الأسواق الدولية بأسعار متدنية. إلا أن اتباع هذه السياسة، أي سياسة سعر التصدير أقل من السعر المحلي، قد تعرض المنتج للاتهام باتباع سياسة الإغراق. والبديل الثاني من بدائل التسعير هو وضع سعر تصديري يوازي سعر السوق المحلي، وهذه السياسة تعطي المنتج شعور بالأمان لدخول السوق الدولية، لأنها تجعل المنتج قادر على تثبيت أسعار التصدير التي يعتقد أنها ضرورية وعادلة، وتزيل التخوف لدى المنتج من أنه متورط في التشريعات ضد الإغراق، بالإضافة إلى سهولة تنفيذها والتغيير فيها. ويفضل اتباع هذه السياسة عندما تتشابه أهداف التسعير المحلية مع أهداف التسعير الدولية. والبديل الثالث وضع سعر تصديري أعلى من سعر السوق المحلية، ويفضل اتباع هذه السياسة في الحالات التالية: عند ارتفاع التكاليف الأولية لدخول الشركة حقل التصدير، وعند شعور المنتج بوجود مخاطر إضافية من دخوله السوق الدولية. أما البديل الرابع والأخير من بدائل علاقة السعر المحلي بالسعر التصديري هو وضع سياسة سعرية متفاوتة، ويفضل اتباع هذه السياسة في الحالات التالية: عند اختلاف مرونة الطلب من سوق لآخر، وعند انفصال الأسواق عن بعضها البعض بشكل واضح، وعند تنوع استراتيجيات التسويق من سوق لآخر، وعند صغر حجم المصدر وحصته السوقية، وعندما تكون الأسواق غير متجانسة والسلعة قابلة للتعديل والتغيير المستمر. المحور الثاني من محاور درس اليوم أعزائي الطلاب والطالبات هو بدائل التسعير. إن القرارات التسعيرية يفترض اتخاذها داخل إطار أهداف معينة وسياسة محددة، فأغلب الشركات الناجحة تستخدم توليفة من الأهداف الرئيسية والثانوية للوصول إلى قرارات التسعير، وتوجد طريقتان رئيسيتان للتسعير. الطريقة الأولى هي التسعير وفقا للتكاليف، ويسمى أحيانا بالتسعير زائد التكلفة، وهو أبسط السياسات المتبعة وأكثرها انتشارا. والمبدأ المعتمد في هذا في ذلك هو احتساب التكلفة لكل وحدة من الإنتاج وإضافة نسبة مئوية عليها لتحديد السعر. وأكثر الطرق شيوعا لتطبيق طريقة التسعير وفقا للتكاليف هي التسعير وفقا لإجمالي التكلفة، أو التسعير وفقا للتكلفة المباشرة، أو التسعير وفقا للتكلفة الحدية، أو التسعير وفقا لنقطة التعادل، أو التسعير وفقا لنقطة التعادل والعائد المرغوب. والطريقة الثانية من طرق التسعير هي التسعير وفقا للسوق، وتعتمد هذه الطريقة على فرض أسعار عالية على المنتج عندما يكون اهتمام العميل مرتفعا بالمنتج، وعلى فرض أسعار منخفضة عندما ينخفض اهتمام العميل بالمنتج. وهذا يعني أن السعر مبني أساسا على استجابة المستهلك لقيمة السلعة. وأكثر الطرق شيوعا لتطبيق طريقة التسعير وفقا للسوق هي طريقة التسعير على أساس الطلب، أو طريقة التسعير بموجب المنافسة. والمحور الثالث والأخير من محاور درس اليوم أعزائي الطلاب والطالبات هو الطرق وشروط التسليم في التجارة الخارجية. أولا، شروط وطرق التسليم في التجارة الخارجية: على المصدرين أن يتأكدوا من الاتفاق حرفيا على الشروط المستعملة، ليعرفوا هم وكذلك المستوردين الذين يتعاملون معهم واجباتهم ومسؤولياتهم، وأن تكون شروط التسليم واضحة لأنها تضع الفرق بين الربح والخسارة. وعندما يتفق المصدر والمستورد على شروط التسليم فإنهم يلزمون أنفسهم نظاميا بأربعة أوجه هامة من المعاملات التجارية، هي ما هي التكاليف التي سيدفعها المستورد وأيهما سيدفعها المصدر، 2 ما هي المستندات التي سيحصل عليها المصدر وعلى نفقة من، 3 متى تنتقل ملكية البضاعة ومسؤوليتها من المصدر إلى المستهلك، 4 متى وأين سيتم تسليم البضاعة. ويوجد 15 طريقة للتسليم في التجارة الخارجية، أهمها التسليم مكان العمل. ويعني هذا المصطلح أن البائع لا تنتهي مسؤوليته إلا عندما يضع البضاعة تحت تصرف المشتري في الأماكن التابعة له. والثاني تسليم الناقل، ويعني هذا المصطلح أن البائع يفي بالتزاماته بالتسليم عندما يضع البضاعة مخلصة جمركيا في عهدة الناقل المعين من قبل المشتري في المكان أو النقطة المعينة. والثالث تسليم جانب الباخرة، ويعني هذا المصطلح أن البائع تنتهي مسؤوليته عندما يضع البضاعة بجانب السفينة على الرصيف أو في ميناء الشحن المعين، وهذا يعني أن المشتري يتحمل جميع النفقات ومخاطر الفقدان أو الضرر الذي يلحق بالبضاعة منذ تلك اللحظة. ثانيا طرق الدفع والتمويل في التجارة الدولية، التمويل والدفع أجزاء الطلاب والطالبات أمران مرتبطان مباشرة بالتسعير الدولي، فتسعير المنتجات الدولية ليست عملية معزولة عن كيف يجب أن تتم عملية الدفع. وعملية منح الائتمان للمشترين في الأسواق الأجنبية وضمان دفع أثمان البضائع المباعة هما من المشاكل الحقيقية التي قد يواجهها المسوق الدولي. والآتي يوضح أهم طرق الدفع والتمويل في التجارة الدولية وبحسب التالي: الطريقة الأولى هي طريقة الدفع نقدا مقدما، وهذه الطريقة أي طريقة الدفع نقدا مقدما يتم من خلالها الدفع نقدا قبل عملية الشحن للبضاعة أو عند وصولها، وتعتبر أفضل الطرق بالنسبة للمصدر لحصوله على أمواله في الحال، وبالتالي غياب مخاطر الائتمان وإمكانية الاستفادة منها في إعادة الاستثمار. ويفضل استخدام طريقة الدفع نقدا مقدما عند عدم الاستقرار السياسي في بلد المستورد أو عند وقوع أو توقع حدوث مشاكل سياسية قد تمنع تحويل المبالغ أو تأخير تحويلها. وإذا كانت سمعة المستورد وعندما تكون سمعة المستورد مشكوك فيها. والطريقة الثانية من طرق الدفع والتمويل في التجارة الدولية هي طريقة البضاعة برسم الأمانة. إن الدفع أجزاء الطلاب والطالبات باستخدام طريقة البضاعة برسم الأمانة يتم عادة عن طريق سحب حوالة على المرسل إليه أي المستورد عن طريق البنك بدون أن يرافقها أي مستندات، وتعد هذه الطريقة مقنعة للمستوردين للقيام بعملية الدفع. وإذا لم يقم المستورد بعملية الدفع يتم إبلاغ البنك الذي يتولى عملية التحصيل بذلك، وتعتبر هذه الطريقة خطرة في بعض الدول لعدم وضوح قانونية ملكية البضاعة المرسلة ولصعوبة مراقبة البضاعة المرسلة حينما تكون ماديا موجودة في دول بعيدة جغرافيا، بالإضافة إلى أن عملية الرقابة على أسعار الصرف من قبل الحكومات قد تعيق عملية الدفع من قبل مستلم البضاعة أي المستورد. والطريقة الثالثة من طرق الدفع في التجارة الدولية هي طريقة الحساب المفتوح، وهذه الطريقة أي طريقة الحساب المفتوح من الطرق غير المباشرة للتمويل، حيث يقوم البائع بإرسال الشحن مباشرة للمشتري الذي يستطيع بعد ذلك أخذ سند ملكية للبضائع، ويتم تغطية الحساب المفتوح عن طريق حوالة من قبل المستورد. والتعامل بطريقة الحساب المفتوح في مجال التجارة الدولية يتم بنفس الإجراءات المتبعة في التجارة المحلية. أما الطريقة الرابعة من طرق الدفع في التجارة الدولية فهي المستندات مقابل الموافقة على دفع الحوالة أي مقابل القبول. وعندما يتم سحب حوالة مقابل قبول المستندات فإن الائتمان يمنح للمشتري على أساس قبوله دفع الحوالة ضمن فترة معينة محددة وعادة في مكان محدد وفي الوقت المحدد، ويتم التعبير عنه بعدد معين من الأيام عند الاطلاع. والطريقة الخامسة من طرق الدفع في التجارة الدولية تسليم المستندات مقابل الدفع. في هذه الحالة يجب على المشتري دفع القيمة الإسمية للحوالة قبل استلامه لوثائق نقل ملكية البضاعة، وأحياناً بتعليمات من البائع، حيث يعطي للمشتري فترة محددة للقيام بعملية الدفع، وتبقى البضاعة في هذه الأثناء باسم وتحت سيطرة وكالة التحصيل، وهذا ما يكون غالباً بنك. أما الطريقة السادسة فهي طريقة الاعتماد المستندي. في هذه الحالة يقوم المشتري بفتح اعتماد تجاري لدى أحد البنوك المحلية، ويكون محدد بشروط الدفع التي تم الاتفاق عليها بين البائع والمشتري، ويتم إرسال الاعتماد إلى البنك المبلغ أو المعزز بالبريد أو بالسويفت أو التليكس، وبدوره يقوم البنك المبلغ أو المعزز الموجود في بلد البائع المصدر بتبليغ البائع بوصول الاعتماد، ويقدم له النصيحة بشأن كل شرط. ولتأمين عملية الدفع يقوم البائع بتقديم الوثائق الضرورية المتعلقة بالبضاعة المشحونة، ويرفق مع المستندات حوالة مسحوبة على البنك، وقد تكون عند الاطلاع أو في وقت أو تاريخ محدد حسب الاتفاق بين البائع والمشتري. فإذا كانت المستندات مطابقة للشروط وقدمت في الوقت المحدد قبل تاريخ انتهاء الاعتماد المستندي يتم قبولها من البنك، ويقوم البنك بدفع كامل القيمة، وهنا تنتهي العملية من وجهة نظر المصدر. ويشترك في تنفيذ الاعتماد المستندي أربعة أطراف: المستورد وهو طالب فتح الاعتماد، والمصدر وهو المستفيد الأصلي من الاعتماد، والبنك فاتح الاعتماد وهو البنك الذي يتعامل مع المستورد، والبنك المبلغ وهو البنك المراسل المفتوح لديه الاعتماد لصالح عملية المصدر. ويوجد خمسة أنواع للاعتماد المستندي. النوع الأول الاعتماد المستندي القابل للنقض وغير قابل للنقض. والاعتماد القابل للنقض هو الاعتماد الذي يستطيع من خلاله البنك المصدر للاعتماد من نقضه للاعتماد قبل مدة انتهائه، بينما الاعتماد غير القابل للنقض يعني أن المستورد أو البنك فاتح الاعتماد لا يستطيعان إلغاء الاعتماد قبل مدة انتهائه، إلا أن معظم خطابات الاعتماد غير قابلة للنقض. والنوع الثاني من أنواع الاعتمادات المستندية هو الاعتماد المعزز وغير المعزز. والاعتماد المعزز أعزائي الطلاب والطالبات هو الذي يعلن فيه البنك المبلغ من خلال خطاب الاعتماد الصادر من البنك الفاتح للاعتماد عن تعزيزه لخطاب الاعتماد هذا، والعكس من ذلك خطابات الاعتماد غير المعززة، علما بأن خطابات الاعتماد القابلة للنقض لا يمكن تعزيزها من قبل أي بنك. أما النوع الثالث من أنواع الاعتمادات المستندية فهو الاعتماد القابل للتحويل. والاعتماد القابل للتحويل هو الاعتماد الذي يحق بموجبه للمستفيد الأول المصدر أن يعطي تعليمات إلى البنك المخول بالدفع فاتح الاعتماد أو القبول المبلغ بوضع الاعتماد كليا أو جزئيا تحت تصرف مستفيدين آخرين. والنوع الرابع من أنواع الاعتمادات المستندية الاعتماد الدوار، وهو الذي يسمح بموجبه للمصدر من شحن كميات معينة من البضاعة خلال فترة معينة وفقا لشروط الاعتماد الأول. وتستخدم هذا النوع من الاعتمادات الشركات ذات العمليات المتكررة. والنوع الخامس من أنواع الاعتمادات المستندية هو الاعتماد المقابل، ويستعمل هذا الاعتماد لتحويل العمليات، فيقوم المستفيد بفتح اعتماد جديد لضمان الاعتماد الأصلي المفتوح لصالحه لاستيراد البضاعة المطلوبة. في نهاية هذه الحلقة نذكركم أعزائي الطلاب والطالبات بأن درس اليوم كان بعنوان سياسات التسعير الدولية، والذي ناقشنا فيه المحددات الأساسية التي تؤثر على سياسات التسعير الدولي وبدائل التسعير الدولي وطرق الدفع والتسليم في التجارة الدولية. في الحلقة القادمة سوف يكون درسنا حول العنصر الثالث من عناصر المزيج التسويقي الدولي، وهو سياسات الترويج الدولية، والذي سوف نجيب فيه عن التساؤلات التالية: ما هي الأهداف والمراحل والعوائق الأساسية للترويج الدولي؟ وما هي أهم مكونات ومبادئ وطرق وبدائل الاتصال التسويقي في الأسواق الدولية؟ وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. حتى ذلكم اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التسويق الدولي. إعداد وتقديم دكتور فهد السلمي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيّة.